بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته. وبعد، فكما تعلمون إن شاء الله تعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة طه، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع هذه الآيات والتي تشتمل على حوار دار بين الله سبحانه وتعالى وبين نبيه وكليمه سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. ووقفنا عند وضم يدك إلى جناحك فاخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. قلت لكم إن الله سبحانه وتعالى جعل سيدنا موسى يرى آية من آياته عز وجل، وهو تحويل حقيقة الأمر حيث تحولت العصا من عصا إلى حية. وأراد الله سبحانه وتعالى أن يريه آية أخرى، وذلك من باب التثبيت لقلبه ومن باب إقامة الحجة على قومه. يعني حينما يرى سيدنا موسى هذه الآيات يزداد إيمانا وتثبيتا، وحينما يأتي بها إلى قومه تكون برهانا ودليلا على أنه نبي مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك القرآن سيقول: فذان برهانان من إيه؟ من ربك. يعني هذا برهان ودليل على أنه فعلا نبي مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. ذلك لأن المعجزة في حقيقتها هي آية مصطحبة بقول يؤكد النبوة، هذه المعجزة. هناك كرامات صاحب الكرامة لا يدعي أنه نبي، يعني هناك من الناس من أجرى على يديه الله سبحانه وتعالى خوارق للعادات. وأنا أريد أن أقول إني كل ما أبدعه الله سبحانه وتعالى في كونه هو معجزة، كل ما أبدعه الله في كونه هو معجزة، ولكن صارت المعجزة هي أن ترى غير المألوف. تعبير واضح، أن ترى إيه؟ غير المألوف. هذه المعجزة أن ترى غير مألوف، ولكن كل ما ترى فعلا هو إعجاز من الله سبحانه وتعالى. أليس هذا البصر الذي نبصر به معجزة من الله؟ أليس السمع معجزة من الله؟ أليس رفع السماوات بلا عمد معجزة من الله؟ أليس بسط الأرض بلا مستلد معجزة من الله؟ أليس خلق الحيوان والنبات معجزة من الله؟ كل هذه معجزات، ولكن الإنسان ألفها خلاص، تعود يشوف السماء مرفوعة بغير إيه؟ بغير عمد، وتعود العين على العين، وتعود على السمع، وتعود على كذا، وتعود على كذا، وتعود على كذا، فأصبح ما يأتي وهو خارق لما اعتاده الإنسان يسمى إيه؟ معجزة. وإن كان في الأصل كل ما في الكون هو معجزة، تمام؟ فأنا قلت إن هذه خوارق للعادات، كل العصا تتحول إلى حية، هذه خوارق العادات، اليد اللي هنتكلم عليها هذه خوارق العادات. ولكن كما قلت يمكن في الكون وما نشاهده ما هو أشد إيه؟ أشد إعجازا والله، ولكننا إيه ألفناه خلاص، فبقى شيء عادي بالنسبة لنا. إذا المعجزة لما بيجوا عرفوها مش بيقولوا الشيء المبهر، كل ما في الكون مبهر، هي ما 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 كان خارقا ليه للعادة، شيء خارق ليه للشيء اللي ألفته واعتدته واعتدته. هذه المعجزات اللي هي الخوارق للعادات قد تظهر على يد نبي، وقد تظهر على يد ولي، وقد تظهر على يد كذاب. أقول ثاني، يا نبي يا ولي يا كذاب، يظهر على يد الكذاب خوارق العادات أو كذاب. تظهر على يد النبي حينما يقول أنا نبي فيجريها الله على يديه تصديقا له، وتظهر على يد ولي وهو العبد الصالح فتأتي المعجزات تحمل الخير له دون أن يدعي نبوة لنفسه. ما يقولش أنا، ما يقولش لنبي. ودي حدثت للكثيرين، هذه الكرامات حدثت لمريم مثلا وهي امرأة. ولذلك المعجزات التي تقترن بدعوى النبوة مقصورة على الرجال، لأن كما قلنا من قبل وظيفة النبي هذه الوظيفة مقصورة على الرجال، لأنها التي تتفق مع حال الرجال، تمام. لكن الكرامات تظهر على يد رجل، تظهر على يد امرأة، ولا تصطحب بدعوى النبوة. فمريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله. كدية دي تسميها ايه؟ دي تسميها ايه؟ كرامة. دي تسميها ايه؟ كرامة. بعض الصحابة كان يسير في ظلمة، وهذا حديث صحيح البخاري، وكان بيمسك عصا فأضاءت له العصا، دي تسميها ايه؟ تسميها كرامة. عمر بن الخطاب الجيش بيحارب وسارية، قائد للجيش، وقف يخطب في المدينة، وبعدين فجأة وقف بيتكلم كده يقول يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، وبعدين يكمل كلام. فعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه والصحابة اجمعين، الحديث صحيح صحيح البخاري، يعني يسجل في ذاكرته الوقت واليوم، كان امتى بالضبط ويوم ايه. فلما عاد الجيش حدث قائد الجيش سارية ماذا فعلتم في يوم كذا، فقال كدنا ان نهزم، فسمعت صوتا يناديني، وبين عمر وبينه مفاوز، يا سارية الجبل، فاحتمينا بالجبل فحقق الله لنا النصر. فيقول رضي الله عنك يا عمر. فسبحان الله العظيم، شوف صوته يوصل منين لفين، هذه كرامة، هذه كرامة. وخذ على هذا المنوال أمثلة كثيرة، لكن صاحب الكرامة هذا ما يجيش يدعي. فسبحان الله العظيم، شوف صوته يوصل منين لفين، هذه كرامة، هذه كرامة. وخذ على هذا المنوال أمثلة كثيرة، لكن صاحب الكرامة هذا ما يجيش يدعي ويقول أنا إيه النبي. لو قال أنا نبي بقى إيه؟ بقى إيه؟ بقى كذاب، وهتظهر على يديه خوارق العادات، بس مش علشان تؤيد صدقه، علشان تؤيد كذبه، لكي تؤيد كذبه. وده اللي حصل، ان مسيلمة الكذاب لما عرف قلوله تنبي قال الخطاب، ما محمد ظهر على يديه معجزات، قال يعني ذكروا لي شيئا منها، فقال له رد عين قتادة. قال ايه ايه قتادة؟ فاعد فالنبي رده بالبسيط، احضروا لي رجلا اعوى، فجابوا له واحد اعوى، اجلس، جلس، فين عينك العوراء؟ هات عين العوراء. فبثق فيها، فعميت الاخت، عميت الاخت طبعها عم، ده ايه دي تسميها ايه؟ والله خارق العادة. طب هات لواحد يتيك في عين واحد المعورة تتعمى السليم، ها، خارق العادة، هذه خارق العادة والله، كما قال اهل العلم ده خارق العادة. لكن اريد به تصديقه ولا تكذيبه؟ هو عايز يفتح له العمية، اتعامت السليمة، فأصبحت دلالة على أنه إيه؟ على أنه كذاب. ولذلك أكرر، خوارق العادات هذه بتجري إما على يد نبي، وإما على يد ولي له كرامة، وإما على يد كذاب، لكن بتبقى على يد النبي مصطحبة بدعوى النبوة، وعلى يد صاحب الكرامة تصديقا لصلاحه دون أن يدعي شيئا لنفسه، وعلى يد كذاب علشان إيه؟ ها؟ تكذبه، مستصدقه، مستصدقه. نعم، والمسيح الدجال، لا، المسيح الدجال هيعمل اشياء لا تخدع الناس بتصديقه، مش هتبقى بتكذبه بس. في مسألة الناس غايبة عن الناس كثيرا، يعني المسيح الدجال سيحيي ميت، سيحيي ميتا، هيحيي اموات، ويأمر السماء فتنزل مطر، هذا دليل على التصديق. لكن الاصل والحاصل ان الله سبحانه وتعالى اخبرنا انه كذاب سيفعل ذلك، فلو لم يفعل ذلك لما قلنا انه المسيح، مثل الكذاب اللي قال على النبي السؤال. فهو فعله هذا في ظاهره يقول ده راجل بيعمل حاجات خيره اهو، صدقه، لكن في مجمله النبي قال هي كذاب سيفعل كذا. فلو ان قال للسماء امطري فالسماء ارادت انها تكذبه ما امطرتش، هنقول مش هو ده المزيد الدجال. فلو لما يقول لها امطري فتمطر هنقول بس هو الدجال. وعشان كده اهل الايمان والحق يعرفوه على طول، يقول لهم تعالوا جيبوا واحد، وبعدين يقطعوه يفتحوا اثنين كده، وبعدين يأمر فيلتئم، وبعدين يقوم حي. فهتلاقي اهل الايمان على طول قال والله انه لهو الكذاب الذي حدثنا عنه رسول الله. فشوف عرفوا للنبي اللي ده لا يحصل على ايده. فاللي هيجي لكن هي في ظاهرها يقول يا سلام، ده بيقول لي السماء مضطربت مطر، ده بيقول للميت قم بقوم، تمام. لكن طب ما انت واخد اخبار في الجمله ان من سيفعل هذا سيكون ايه؟ سيكون كذاب. تمام. فهذا فيه فقلت اني حدثت آية العصا تثبيتا لقلبه وان باب اقامة الحجة على ايه؟ على قومي. هذه آية. وتأتي آية اليد، واليد بقى ضار فيها كلام كثير جدا، يعني ارجحه ان سيدنا موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام كان في يده نوع من المرض اللي بيسموه البرص. البرص هذا بيجعل لون جلد العضو مخالف لجلد الايه؟ لجلد الجسد. وده بيعتبر ايه؟ عيب ولا حاجه كويسه؟ لا، عيب بيعاب به الانسان. فطبعا دي مساله كانت ظاهره عند قومه ان دي فيها برص معروف بهذا. تمام. فسبحان الله، الله سبحانه وتعالى قال واضمم يدك الى جناحك. الجناح بقى اتكلم فيه اهل العلم، وكان الكلام فيه في فلك امرين. البعض قال ان الجناح هو ان يجعل اليد عند العضد او تحت العضد، العضد ده اللي هو مكان العضله ده. فاضمم يدك الى جناحك، يعني تعمل ايه؟ تعملها كده فكانك ادخلتها، وعشان كده اقول له ايه؟ تخرج بيضاء. البعض الاخر بيقول انه اضمم يدك الى جناحك، اي ادخل يدك في جيبك. والجيب اللي هو ايه؟ الجيب زي ما بيعتقد البعض فيك، والجيب ده يعني لا، بدليل ان الله سبحانه وتعالى قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فايه هو الجيب؟ الفتحه في اعلى الثوب، في اعلى الثوب اللي هي مكان الياء دي. فاضمم يدك الى جناحك وتدخلها في جيبك، وهتلاقي برضو المعنى ها متقارب. لا ومتقارب، يعني ما تدخلها من هنا، اقرب مكان ليها مكان ايه؟ مكان اليبس والعضله. فهتلاقي المعنى ان شاء الله متقارب، ولذلك التفسير رايح بيدور بين هذين الامرين. طب بعد ما ضمها كده اللي يحصل؟ قالها تطلعها مش لاقي حاجه في ايدك، فاخرج ايه؟ بيضاء، من غير ايه؟ من غير سوء. طبعا حته بيضاء دي بقى انا عايز الفت النظر، لان البعض قال بيضاء يعني هتبقى منيره، وقعد يقولوا بقى كان يسير، فاذا جاء في مكان مظلم جعل يده وهكذا، فالمكان يضيء وهكذا وكذا وكذا وكذا. هي لو تحولت الى شده البياض زي ما البعض بيعتقد، فانا اعتقد ان البشره تميل الى السمار مثلا، وبعدين يجي اليد الكف ده يبقى ابيض، ده هيبقى برضه مازال ايه؟ مازال بيدي عيب، عشان تبقى عارف. ولذلك لا يعجبني هذا الكلام. لكن هو اهل العلم قالوا انك لما تقرا عن اوصاف سيدنا موسى، ففي اوصاف انه كان ابيض مشوب بحمره، تعرف الناس اللي بقى بيض كده ومشوب بحمره كده، فتخرج بيضاء كلون الايه؟ كلون سائر الجسد، يعني مش هتديله زي ما قلنا لون مخالف، والا فينقلب الى عيب ايه؟ الى عيب اخر. لا، هي كلون البشره. ولذلك ابني بعض اهل العلم الذين ارادوا ان يصفوا سيدنا موسى قالوا كانوا ابيضا. جابوا ابيض دي منين؟ من الايه دي، قالوا تخرج بيضاء، فعلشان يبقى في اصلاح لها ومن غير سوء من غير عيب، فلابد انها تكون متفقه مع لون الجسد. فبدام ربنا قال تخرج بيضاء، يبقى هو كان في الاصل فعلا ايه؟ ابيض. كان في الاصل ايه؟ ابيض. تخرج بيضاء من غير ايه؟ من غير سوء، يعني من غير عيب. العيب اللي كان فيها ده ايه؟ ايه اخرى مع الايه الاولى اللي هي ايه؟ اللي ايه؟ ايه العصف. وزي ما قلت لكم في ايات اخرى، فزانان برهانان ايه؟ ده هيروح بيهم دليلين بقى القوم، وتعالوا شوفوا ادي العصا اهي، وادي اليد اهي، ادي ايدي اللي كان فيها عيب. وطبعا فرعون مربيه وعارفه وكذا وكذا وكذا، وهو اللي هيمن عليه بهذا، يقول له الم ربك فينا ايه؟ وليدا ولبثت فينا من عمرك ايه؟ سنين، وفعلت فعلتك التي فعلت. نعم. لا مش المفروض ما بقاش فيهم عيوب، المفروض ان ما بقاش فيه عيب منكر، علشان نصحح المعلومه. يعني لما نقرا ما يجوز وما يستحيل، وانا يمكن علقت على الجزئيه دي معاكم في اللقاء الماضي، فقلت لما تقرا ما يجوز وما يستحيل ما يبقاش فيه عيب منكر، بس هذه القضيه عيب منكر. فالبرص ليس منكر، اللي هو يكون الجلد يتغير على الجلد، دي مساله ليست بمنكره. ثم كان هذا فيه قبل ان يؤمر بدعوه وبتبليغ. فلما جاء الامر بالدعوه اذهب الى فرعون، قبل ما يذهب كان ايه اللي حاصل؟ تخرج بيضاء من غير سوء اخرى. فكان رايح غير معين، يعني حتى لو اعتبرناه ان هو كان عيبا منكرا، يعني لو اعتبر، ولكن هو ليس كذلك. تمام. فتخرج بيضاء من غير سوء ايه؟ ايه اخرى. تمام. يبقى دي ايه؟ ايه ايه اخرى مع الايه الاولى. ايه اخرى لنريك، عشان انت بقى تنتقل من السماع واليقين العلمي إلى اليقين البصري، وده اللي هي بيقول عليها مراحل العلم، انك انت هتاخد العلم وبعدين علم اليقين وبعدين عين اليقين. تمام، العلم اعلم معلومة، وقد تحتمل الصواب وقد تحتمل الخطأ، او اكون انا غير متأكد منها. فيقال مثلا لي زي ما قلت لكم قبل كده، في حدث على الشارع وواحد ثقة يقول لي هذا الكلام، فاصبح هذا علم ينتقل ويبقى علم اليقين لما اسمع هذا الكلام من مصدر لا 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 يكذب، فلاقي مثلا الخبر ده راح نازل في الجرايد وفي النشر. تمام، في الجرايد وفي النشر، فبقى خلاص بقى ده علم يقيني، ده هو في البرنامج اهو. تمام، مع ان الجرايد يعني لكن في الحاجات دي ماشي. تمام، يبقى عين يقين لما اروح واشوف بقى، انا اقول لك طب استنى بقى، واروح طالع انا على الشارع فاشوف الحادثة بايه، الحادثة بايه، بعيني. ودي المراحل التي ذكرتها سورة التكاثر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، إبادة العلم، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. ودي المرحلة اللي أرادها سيدنا إبراهيم لما يجي الناس كان بيشك ومسأل، لا 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 لا، ده بعد الناس عن الشك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أبعد الناس عن الشك، ولكن هو أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين لما قال رب أرني كيف تحيي الموت. فهو كان أراد أنه ينتقل من علم اليقين، عنده علم يقيني أن الله قادر ويحيي الموت، مفيش مفيش أدنى شك، لكن هو أراد أن ينتقل إلى إيه؟ إلى عين اليقين، أشوفها بقى عين اليقين، عايز أشوف بقى. فهنا الله سبحانه وتعالى بيقول له حاجات يقينية، علم يقين يعني عين يقينه، لنريك عشان تشوف بعينك، من آياتنا اللي هي الكبرى. لما تسمع لنوريك من آياتنا الكبرى، أنا عجبني أوي قول أهل العلم اللي قالوا إن سيدنا موسى هتجري على يديه آيات كثيرة جدا وشوف، لكن أكبر آيتين في الآيات التي سنسمع عنها هي العصا واليد، هي العصا واليد، لأن هي الحاجات فعلا التي يعني أبعد ما تكون عن التوقع والعقل، اشتبار فيه أبعد ما تكون. ولكن باقي الآيات يعني هتشوف ان كان في آيات لبني إسرائيل خاصة، وهتكون في آيات لفرعون ولقومه خاصة، 9 آيات دول لفرعون وقومه، وبعدين في آيات أخرى كانت خاصة ببني إسرائيل، وعشان كده قلت ان الآيات ما اختصرتش على كونها 9، لا ده في آيات كانت خاصة بفرعون وقومه، في آيات كانت خاصة ببني إسرائيل. فالآيات اللي هيشوفها بقى الناس على إيه سيدنا موسى، القمل والضفادع والدم، تمام، فأرسلنا عليهم ليه الجراد والقملة والضفادع والدم، صوت الأعراف، هذه 4 حاجات اهو، فدي كانت من الآيات. لكن كون ان الجراد ينتشر، كون ان الدم تفتح الوعاء بتاعك تلاقي فيه دم، كون مش عارف ايه، دي حاجات احيانا قد تحدث. تمام، فاحنا مش بهذه الصورة بهذه الظاهرة، لكن ما تعتبرش بالنسبة لتحويل العصا إلى ثعبان، تعتبرش كبيرة ذاته، فهي كلها آيات صحيح من الله خارقة العادات، لكن كان أكبرها وأشدها هاتان الآيتان. فيضرب العصا تنفجر منه 12 عين، دي آية، دي آيات ثانية اللي هو إحياء فضربوه بعضها كذلك يحيي الله الموت ويريكم آياته، فدي كانت آية برضو من الآيات، وهتعد من الآيات الكبرى. فزي ما قسموا قالوا ان في ايات مما رآها موسى كانت كبرى، وايات يعني اكبر من بعضها، كلها كبيرة ولكن بعضها اكبر، كان اكبر من ايه من بعض، فكان من الاكبر بقى هاتان الايه، هاتان الايتان لنوريك من آية، وهنا بقى من التي تفيد الايه طبعيد، الطبعيد يعني مش هشوف كله، من اياتنا طبعا اللي هي المعجزات بقى وخارق العادات الدل على قدرة الله الكبرى. انا قلت لكم ان ايات جمع اية، وده جمع مؤنث، فكان من المنتظر ان قال من اياتنا الكبيرة، من اياتنا الكبيرة. لكن في عرف اللغة اللي بيدرس منكم لغة عربية، ان بيقولوا ان انتوا عارفين في الـ في الـ في الـ في الابيات الشعرية لما بيجوا يختموا البيت يسموا اخر حروف البيت يسموها القافية، يسموها ايه قافية، فممكن قوي الكلمة يكون أصلها الرفع ويقلبها نصب، يكون أصلها النصب ويقلبها الرفع ويسموها لزوم الايه، لزوم القافية. القرآن الكريم لما بيجي يختم الآيات بيختم الآيات بما يتفق بعضها مع بعض، فهنا ما جاتش الكبيره وجات الكبرى، ومع ان وكلا التعبيرين ما بيغيرش بقى القران اعراب، يعني ما خلفش اعراب علشان يطوع الكلمه للسياق، لا، وانما بياتي بكلمه تصلح ايضا للتعبير. فزي ما قالوا ان التانيث يجوز فيه الكبيره ويجوز فيه الايه الكبرى، ولكن القران اثر التعبير بالكبرى، تمام، علشان هتلاقي ان كل الايات مختتمه بحرف الياء في هذا السياق، في هذا السياق. يبقى لنريك من اياتنا الكبرى. طب يا رب سبحانك يعني جعلت المعجزات تجري على يدي، وخاطبتني وكلمتني ووريتني من اياتك، ايه المطلوب؟ ايه المطلوب؟ ما هو اكيد ان هذه الامور من ورائها مطلب، مش كده؟ الآخي مطلب نؤهبك أنك تكون داعي ورسول، اذهب إلى فرعون. وهنا طبعا بقى زي ما بيقولوا علماء التفسير، ودايما القرطبي ياخد باله من مصر أوي، يا والله كل ما يتكلم حتى التفسير يركز على أهل مصر أوي، ودايما يبقى له كده خبطات في أهل مصر. أنا بقول خبطات، يعني وهو بيفسر مثلا سورة يوسف فبيتكلم عن العزيز، وهو حينما علم أن امرأته هي التي راودت يوسف، فيقول يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، فيقول إن اللغة التي تدلل على الخنة والميوعة دي وعدم الرجولة يقول لك لا موجودة عند كثير من أهل مصر. فيقعد كده إيه دي حاجات كده مع مصر بس ليه، وأنا أقرأها وأضحك، وده حق يعني للأسف، يعني ده حق يعني. فبيبقى له كده تعليقات على أهل مصر. فكان من ضمن الكلام اللي قاله هو وكثير من أهل العلم إن مصر البلد الوحيد التي وجه النبي إلى رئيسها، يعني عاد إلى قومه، مش كده؟ هود وصالح، كل نبي تقرأ عنه نوح إلى قومه إلى قومه إلى قومه إلى قومه، كل نبي بتبقى رسالته موجهة إلى أي حد في الناس يكلمه إلى قومه، إلا الوحيد اللي قال له اذهب إلى، مالكش دعوة حد في أهل مصر دول. ليه؟ لأنه هو سيئهم. إن قال هيقولوا لا، هيقولوا لا، غلط، زي ما حاصل دلوقتي، يسبحون بحمدك، إي والله، لا، وزي ما هو يقول طلع علي اليهود ولا كلب، تلاقي كله بيسم في اليهود، قال لا حلوين وإحنا معاهم حلوين، ندعي لهم بالهداية وكويسين وحد يجي جنبهم، زي ما يقول. والقرآن وصف هذا الله، قال استخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، إي والله إي والله أطاعوه، فاستخف قومه وأطاعوه فعلا، فسلمين له، ايه رأيك؟ نسلم ولا ما نسلمش؟ حلو الإسلام؟ قال ده حلو الإسلام، قال لا خلاص كده مفيش، يبقى كله طيب، كله على طول، ايه رأيك؟ ايه رأيك في اللحية والنقاب؟ التطرف مش عايز، يبقى تطرف، رأي سيادتك، رأي حبيبك في الفن ده حضارة تقيبة، حضارة تقدم، والكل يسبح بحمده، التلفزيون يسبح بحمده، والنجاح في إيسا، ومصر ما بتتغيرش، ولا فرعينها بتتغيره. اسماء بس صغيرة، وفرعون ده مش اسم، يعني ده مش اسم حاكم، مش اسمه، لا ده لقب، ده لقب، زي ما كان اللي بيملك الحبشة يلقبوه بالنجاشي وما اسموش اصلا، يعني النجاشي ملك الحبشة اللي اسلم كان اسمه اصمخة، ده اسمه الاصل، لكن هو كان كل من يتولى امر الحبشة يسموه نجاشي، اللي يتولى امر فارس يسموه كسرى، اللي يلقبوه، اللي يتولى امر الروم يسموه قيصر، لكن كل واحد بيبقى له اسم في النهاية. فلكل من كان يحكم مصر يسمى فرعون، فاللي كان في زمن يوسف فرعون، واللي كان في زمن سيدنا يوسف فرعون، واللي كان في زمن سيدنا موسى برضه فرعون، هو فرعون هو فرعون هو فرعون، هو ده لقب بياخده كده على طول. واللي قاعد دلوقتي فرعون على طول فرعون، تسميه امير المؤمنين ولا امير الفنانين ولا امير الرقصين ولا تسميه ايه؟ ما تسميه صحيح، هو ايه تسميه ايه؟ لقبه ايه يعني؟ شوف انت اختار له ايه؟ فهو برضه نفس اللغة ونفس اللكنة. والله أنا عملت مرة خطبة كنت سميتها فرعين مصر، فعملت يعني مقارنة بين كل الفرعين اللي حكموا مصر بين حكام مصر، هم الصورة واحدة، ما أريكم إلا ما أرى، تقدر تشوف غير اللي هو شايفه، هتبقى متطرف ومتخلف وتقدر رقبتك وتروح في 60 داهية، في 60 داهية، هي كده ما أريكم إلا ما أرى. فقال شوف البلد الوحيد اللي أمر النبي إن هو يتوجه مباشرة إلى ملكها، اذهب إلى فرعون، سيبك من أي حد تاني، هو ده الأساس، هو ده الركب، سلم لك الكل هيسلمه، ما سقفتيه على طول، ها الموافق، هو موافق يبقى موافق، هو مش موافق إذا اعترض كل معترض مخالف خلاص اذهب إلى فرعون ها إنه إيه؟ إنه طغى. وهنا بقى كلمة إنه طغى دي يعني ممكن يكون الإنسان كافر، ممكن يكون الإنسان ظالم، لكن معنى أنك تقول طغى الطغيان هو مجاوزة الحد، فيبقى تجاوز الحد في الكفر والظلم، والله في كفره وظلمه تجاوز الحد، يعني خلاص بلغ جبل المنتهى، فتجاوز الحد في ايه بعد ان يقول ما علمت لكم من اله غيري، في بعدها ايه؟ في بعدها ايه؟ في حاجه بعد كده؟ خلاص اخر مراحل كفر على ادعى الالوهيه، ها ادعى الالوهيه ويقعد كده يقول اليس لي ملك مصر، يا سلام، وهذه الانهار تجري، ما ربنا خلاها تجري من فوق، هذا بلغ الله من فوق. وعجبتني كده برضو المقارنة دي كان عملها سمعت القطان شريف كان بيتكلم في مقتل السادات، فقال جلس بعظمته على الكرسي وبعد قليل أصبح الكرسي فوقه، فكان كابة هو تحت الكرسي، فهو نفس الحكاية، قال وهذه الأنهار تجري من تحته، ها بتجري منين؟ من فوق والله، لأن كانت نهايته إيه؟ شوف 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 المقابل على طول، كانت نهايته إيه؟ كانت نهاية الغرق، كانت نهاية الغرق الله، يعني حاجة سبحان الله الذي خلقه شهود. ففعلا جاوز الحد في الطغيان، جاوز الحد في الطغيان إني أصبح في الظلم بقى للخلق إني يقتل الأبناء ويستحي البنات، دي مصيبة، إنه يصادر حتى العقيدة، الإيمان بإذن آمنتم له قبل أن فيه بعد كده ظلم، يعني علشان تؤمن تاخد إذن، زي ما حصل دلوقتي البنت عشان تتحجب لازم تاخد إذن، هو تمنع مش عارف تخش إيه وتخش إيه وتخش إيه، مصيبة والله العظيم مصيبة، الإيمان بإذن قبل أن آذن لكم، سبحان الله العظيم. مين فشوف أي ظلم بعد هذا الظلم والله، إنه يتدخل حتى في إيه؟ في عقيدتك، في عقيدتك، هل بعد هذا من ظلم؟ فشوف كفر كفرا ليس بعده كفر، ما علمت لكم من إله غيري، وظلم ظلما ليس بعده ظلم، ليس بعده ظلم، ممكن الإنسان يظلمني في مال، يظلمني في جسدي، لكن يصادر ديني وعقيدتي، دي مسألة خطيرة جدا، آمنتم له قبل إيه؟ الإيمان بإذن، لازم يأخذ منه إذن، كل حاجة بس بإذن، خلاص، ففعلا هو طغى، مطار تنظر في تاريخه الأسود، يعني والله في تاريخه الأسود، يعني جاوز الحد وبلغ المنتهى في ظلمه وفي كفره، يبقى إنه إيه؟ إنه طغى. فسبحان الله العظيم، الله أعطى لموسى آيات، سيدنا موسى أراد بقى أنه يطلب، وترك له هذا المقام أن يطلب ما يؤهله لكي تنجح دعوته، وعشان كده أجي أقول لكم بقى أن فيه أسس نجاح الدعوة والدعية، أسس نجاح الدعوة والدعية، اللي عايز يبقى داعية ناجح يعمل إيه؟ هو اللي طلبه سيدنا موسى، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. شوف بقى مؤهلات نجاح الداعية، متى فعلا يكون هذا الداعية داعية ناجح، ويبقى ناجح حتى وإن لم يستجيب له الناس، تعبيري بقى وإن لم يستجيب له ليه الناس، بس برضه في النهاية مادام ماشي بالمقومات دي داعية ايه؟ داعية ناجح. وعشان كده بيقولوا ان فشل الدعوة قد يكون لعيب في الداعي وقد يكون لعيب في المدعو، يعني ممكن يكون فشلي لعيب فيا وممكن يكون يعني فشلي مع لانه ايه؟ لانه ايه؟ صايم لا ريحوه، اكفوا الصايم، حكم على الناس قبل ما احكم اقول مش نافع والعيب عليه هو عليهم، اسال بقى الاحداث اللي بتت ليه، فلو وجدت معاه مقومات الداعية اللي انا هتكلم معاه فيها اقول بس يبقى الراجل عداه العيب وهم اللي تعبانين العيب فيهم، تمام؟ ولو افتقد هذه المقومات يبقى العيب في مين؟ العيب فيه، العيب فيه هو، نعم. وعشان كده بكرر ان اي دعوة لكي تنجح بتعتمد على مقومات في الداعي ومقومات في مين؟ في المدعو، في المدعو، فلو الاثنين موجودة عند الاثنين اكيد الدعوة تنجح وتأتي بثمارها، مش موجودة عند الاثنين او عند واحد فيهم مش ممكن دعوته هتنجح بأي حال حرب الامر هتوقف ولو قعد 1000 سنة زي سيدنا نوح 1000 سنة الا 50 عاما عمال يدعو ايه بقى ليل ونهار
ويظهر ويسر. يا الله يا كريم ما فيش فايدة. فهو العيب في مين؟ استغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا الوقفة. هذه ينفع معاه ازاي بقى مهما كان معاه مقومات بقى؟ واحد صم أذنه وأعمى بصره وأصبح مليء بالكبر، فخلاص مقومات المدى وفين ذهب. ف 950 سنة مش هيجي، ولو مليون سنة كمان، ولو مليون سنة. وعشان كده ربنا قال لن يؤمن معك إلا من، بس خلاص المسألة محسومة. فبدام الأمر كذلك يبقى رب الأسرار على الأرض من الكافرين ما يارح، مش ناقصين نجاس، يلا خلاص تمام. فهنشوف بقى سيدنا موسى على النبي عليه الصلاة والسلام طلب من الله سبحانه وتعالى بقى المقومات التي تؤهله لكي يكون داعية ناجح تمام، يأمل أن تنجح دعوته إذا كان المدعو فعلا متوفر برضو فيه شروط نجاح الدعوة. فتركت إيه هي المقومات التي طلبها وإيه هي مقومات الدعاء الناجح، ده اللي حبيت أعرفه. يبقى هجلنا يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله وقدر. قول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله فيكم. صيام رمضان. والشق الثاني كان القرآن يتحدث فيه عن صيام رمضان وعن أحكام هذا الصيام. أما عن الشق الأول وهو الذي كان يتعلق بالصيام المفروض على المسلمين قبل مجيء رمضان، فجاء في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أياما معدودات. مش هو رمضان والله، كلام مش هنا على رمضان خالص، اوعى تعتقد ان ده رمضان خالص. فده كان على الأيام المعدودات، واللي بتقول فيها أم المؤمنة عائشة كان قد فرض علينا صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصيام يوم عاشوراء قبل أن يفرض علينا رمضان. يعني كانوا بيصوموا في السنة بقى كم يوم؟ ثلاث أيام من كل شهر. ها بيصوموا في السنة كم يوم؟ ومعاهم يوم عاشوراء يعني 37 يوم، هذه الأيام المعدودات التي تحدث عنها القرآن. فالله قال فيها فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه، وليس تفسيرها التفسير العكسي اللي بيتكلم في الناس يقول لك يطيقونه يعني ما يقدروش يصوموه. من اللي قال هي يطيق معناها العجز ولا معناها القدرة؟ فسرتها بالعجز ازاي؟ مين اللي فسرها لك كده؟ من اين جيت او كيف يعني سولت لك نفسك هذا التفسير المقلوب؟ فمعنى يطيق يقدر ويتحمل. فربنا قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وان تصوموا خير لكم. فمنين ان انت فسرت يطيقونه يعني يعجزون عن صيامه، ومنين مع العجز ربنا يقول وان تصوموا؟ بقى بالله عليك لما تبقى عاجز يبقى الصيام خير لك ولا الفطر ولا خير لك؟ فشوف لن يستقيم معنى الآية إذا فسرت يطيقونه يعني يعجزون عنه، فسرت الكلمة بعكس معناها. وإنما هي كانت رخصة حكم يتعلق بالصيام المفروض قبل رمضان، أنك من الجائز لك في هذا الوقت وفي هذه الأونة كان من الجائز للمسلم القادر على الصيام إنه يفطر ويطعم عن كل يوم يفطر وإيه مسكين في 37 يوم اللي احنا قلناه. يعني يخش عليك الثلاث ايام القمرية وانت قادر تصوم تقول لا خلاص انا هطعم عن كل يوم مسكين، ده حكم جوزولك الشرع قبل ان يفرض صيام رمضان. ولكن ربنا قال بقى انت بالافضل وانت قادر تطعم، يجوز لك انك تطعم، لكن الافضل تطعم ولا تصوم؟ قال وان تصومه خير لك من انت قادر. فهذا الكلام لا يستدل به في رمضان، خطأ كبير جدا وخلط في الافهام عشان تبقى عارفين. فالآية دي الحديث فيها كان متعلقا بالصيام الذي فرض قبل رمضان، لم تأتي بقى وأن تصوموا خير لكم في الحديث عن رمضان. فجاءت الآية التالية وهي ذات الشق الثاني التي تتكلم عن فرضية الصيام في شهر رمضان. فجاء قال الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ما فيش وأن تصوموا خير لكم، هتهالي بكده في رمضان كده، فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لآخر الآية. فاستدلالك بإني وأن تصوموا خير لكم وضع للقرآن في غير موضعه، وأيضا استدلال قائم على جهل ولا علم للأسف الشديد. فأرجو إن شاء الله تعالى ألا نخوض في الاستدلالات أو في القرآن والسنة دون أن نكون فاهمين مستوعبين ملمين بما نتكلم. والله أسأل إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم وأن يرزقنا القبول وأن ييسر لنا الصيام والقيام. نسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته وأن يتقبل منا إنه هو السميع العليم. كل عام وأنتم بخير ونراكم يوم الجمعة المقبلة إن شاء الله وقدر.